الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالأمس تأخرنا عليكم ولم يتم الدرس، وفيما تأخرت عليكم به كان عبرة أردت أن أنقلها إليكم، وذلك أن أصغر أبنائي في سن السنة والنصف سقط من علو يعني متر، فتأثر ظهره وجاءت الإسعاف وأخذت، لأنه كل ما يتحرك حركة يسيرة يصيح بشدة، فخشين أن يكون فيه كسر في العمود الفقري. فالمقصود أن مع شدة السقوط وبقينا معه فترة، وكان أمس بالليل يئن شوي من يعني من بعض الحركة، لكن الحمد لله نعم أي. فلما سووا أشعة وجدوا أن العمود الفقري سليم والحمد لله، لكن خطر في بالي أنه يعني هذه السقطة الشديدة، وسبحان الله العظيم جاءت على هذا النحو. فذكرت حينئذ قول الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. فكثير أو بعض من يحصل له حادث، إذا رأيت السيارة تقول توفي، وسقوط بعض أولادنا تشوفه تقول هذا بسلعها، السقوط شديد، وإذا به سبحان الله يعني ينجيه الله. فذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أن الله يجعل الملائكة لا إله إلا هو يحفظون عبده من ما قد يحصل له من حوادث تؤدي إلى وفاة مثلا، ففي جزء من الثاني يحفظونه فتخف إلى كسر مثلا، يعني ينجينه من الحوادث إما من الموت وإما من عرض يأتي لهم. فلا إله إلا الله. فإذا جاء قدر الله كما قال ابن عباس خلوا بينه وبين قدره، تركوه، لأن الله يكون آمر في هذا الوقت أن يحصل له القدر فيتركونه في هذا الوقت، وهم يحفظونه في الأصل من أمر الله. فعن عكرمة بن عباس قال: يحفظونه من أمر الله، قال: الملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه. قال سفيان الثوري: جاك التفسير عن مجاهد فعليك به، لأنه كان يراجع ابن عباس في كل آية. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراك، ما جاء قدر الله عليه، يعني إبد إن كانت حية إن كانت عقرب ما تقرص تطلع فوق كذا، فهو يحفظ بأمرين. إذن الأمر الأول إذا ذكر الله فهذا ضمان إن شاء الله إن كان مستيقن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيحفظ. هل إذا نسي الذكر 100% أو حتما سيصاب من عدوه من الجن والإنس؟ لا، إذا ما قدر الله فالملك كله وراءك بعد، فلا يسمح مثلا للجن إذا رأى فريسة سائرة أو هنيئة هو نائم ضعيف يتخلله ليمسه ما يخليه يدخل فيه، يمنع دونك. لكن إذا شاء الله وتخلله الشيطان ودخل فيه وهو نائم، خلاص يكون قدر الله عليه، فيبدأ عاد يصيبه المس، يصيبه يريد الله يبتليه، مثل حتى الرسول ما نجا من السحر 6 أشهر وهو يدعو الله أن يفكه من السحر، فما نجا حتى الرسول، يعني ابتلاه الله، هذا ابتلاء عظيم. ما جاء الابتلاء كن يعلم أنه أفضل الخلق ورسوله وأفضل الرسل عنده ويصيبه مثل هذا، فما قال يوما لماذا أصابني هذا، بل قال كما في صحيح البخاري دعوت قال حتى يعني أذهبه الله عني، استعمل الدعاء حتى ما طلب من أحد يرقيه، صبر استعمل الدعاء وأخبت إلى الله حتى الله شفاه، هو رسول الله. فلا يجي واحد يقول أنا صالح لا يجيني هذه الأشياء وتجيني، غلط كبير. نعم، و فنحمد الله سبحانه وتعالى على صيانته لعباده بهذه المعاقبات. ولا شك أنكم بعضكم شاف سيارة تحت شاحنة والناس ملتمين، فأول سؤال يتبادر إليك تسأل الحاضرين من الحشد، قال عسى سليم، يقول لا بشرك سليم، تنظر بالسيارة كيف، يعني باختصار هذا حد طرف الشاحنة وهذا رأسه ومن غير حزام، فالأصل يرتطم وينتهي يعني. في جزء من الثانية قادر الملك يلوح به وينزل في موضع يعلم الملك أنه سينجو فيه فيدخل في طلع لضرعة. الحمد لله الحمد لله سليم سليم، كيف يعني سليم، كيف سليم، ما قدر الله. فحينئذ يلويه يفعل به إلى آخره، الله أعلم كيف، ولا نتحكم في الغيبيات، لكن نقرب لكم هذا بس، والله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير أن يلهم ملكه كيف ينقذ هذا في فجأة الحال. كذلك الطفل الباكستانية إلا سقطت من الطائرة، عاد هذه من يقولها سبحان الله، طائرة وتحطمت في السماء وما نجت إلا واحد، يعني وين سقطت؟ لا زال إن في قدر نتنجو، لا زال في الهواء وهي نازلة، لعله ملك يقول بها كذا 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 إلين نزلت على شجر، شجر من بين الصخور كلها ونجت طائرة. يبريك الله آية على كل شيء قدير، آية يعني عصرية، ونجت وجابوا لها مشاهد وجابوا طائرة لا برشوت ولا. ولي بن عم عايش هيرزق، أنا أظن رزق منصب كبير ابن عم لي، كان بالإسكندرية في رحلة مصر وجاءت سيارة في واجهة يمكن معدي أو شيء، المهم ارتطام كان شديد لدرجة أنه خرج من السيارة وارتفع فوق بما يشبه نصف عمارة، فمن رأى قال يعني منتهي وينزل على بطحة والآن سليم وتقلد منصب. ليش على البطحة يطيب الذات أوليتها، ما راح له سقط على صخرة ولا شيء ينده، ها؟ كيف؟ أخيرا كان 2 أعرفهم يسكنون حولنا في وأنا أدرس الهندسة يتأخرون أو يجون يروحون عند أهليهم برياض ويرجعون، وأنا أدرس بالطهران كلنا ذكر أولئك الفتيان يروحون عند أهلهم يرجعون بالطهران، نروح عند الأهل برياض ونرجع. يحدثونهم كان حوله بالسكن من العوام يعني من إن كان معهم قرد سيارة صغير كذا اللي هون فيه صغار شباب يعني كان وقتها 19 هذا اشتروه واحد منهم اشتراه يتلهون به يلعبون به في السيارة هو الوحيد اللي فقده من جنس من كان حي يعني. هم ثلاثة اثنين ثلاثهم قرد يقول لي أحدهم وهو يحكي لي الحادث يقول أنا ناعس السيارة الإلكترونية السيارة يبدو فيها 220 كانت من النوع السريع هذا كل ما يقول مش 220 يخاف يقول لحد السرعة ترى ويرجع ينام يخاف قليل يقول لحد السرعة ويرجع ينام وذاك مصر على السرعة الشديدة هد السرعة كل ما قام من النوم ما بعرف من هذا وخاف يقول فجاهم بالطريق على يمينه حفرة يسيرة بهذه السرعة الشديدة فارتطمت أهل الكفرات فيها في أسفلها فتقلبت السيارة تقلبات لا تسأل وتشوحت فما بقي منها كفر ما رأوا السيارة اتحطمت بالمئة يعني ب90% أو 99% الوحيد اللي لقوا نفسهم هم لقوا نفسهم سليمين في الصحراء اثنين عاش وين السيارة اثنين يمكن رأوا يمين كفر أو رأوا شيء والسيارة مختفية والقرد وينه أيضا سرح وين راح قام يتكلمان مع بعض ورجعوا يكملون دراسة وسليم ما كتب الله أن يموت ولا قدر إذن الحوادث كثيرة لكن استطردت لما اندهشت من المسافة مع السلامة والحمد لله نسأل الله يسلم عيالنا جميعا أولا من فتن الدين ومن مصائب الدنيا فتن الدين ومصائب الدنيا أن يصلح أعمالنا وختامنا وأن يصلح قلوبنا إنه سميع الدعاء أجيب وبعد هذا العرض سوف أقرأ صفحة
22
طيب السابقون قال الله تعالى في كتابه هذا بصار شيء من همسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم طيب الرافضة كفار كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ولهم عدد من المكفرات التي نص العلماء على أنهم كفروا بسببها. فمن ذلك ما اختاره شيخنا رحمه الله زنباز أن سب معظم الصحابة كفر، والواحد والاثنين منهم فسق، إلا أن يكون الواحد والاثنين منهم هؤلاء نص القرآن على فضلهم كأبي بكر وعائشة مثلا، فيكون كفر أكبر من تكذيب القرآن. أما نال من صحابي لم ينص القرآن فضله بذاته أو اشتورت الأدلة على فضله من السنة الصحيحة الثابتة، الواحد الاثنين هذا فسق، لأنه إذا سب مجموعهم أبطل الساب لذلك الشريعة، مثل من؟ مثل الرافضة. وهم يتعلمون السنة للنيل من السنة، يتعلمون السنة للنيل منها، وإلا هم لا يؤمنون بالبخاري ولا كما ذكر لي أحد الرافضة لما كنت أدرس في الهندسة بالمنطقة الشرقية، رأيت بعضهم يضرب على فخذه ثلاث، وكان عندي يعني انطلاق في الإنكار، قلت ليش تفعل كذا؟ يعني أسند الدليل في البخاري ما تفعل في مسلم، أو قال نحن لا نؤمن ببخاريكم هذا، يعني المعشر الرافضة، فهذا مكفر ثاني، أنه ينطق أنه لا يؤمن بالبخاري هذا مكفر ثاني، لأن فيه أدلة متواترة ومشتهرة فينكر البخاري، يقول نحن مع الكل لنا كتاب اسمه الكلين، فلا تكلمني في أحاديثكم، إذن كفر من جهة ثانية الرافضة، كفرهم بالسنة، كفرهم بسبب مجموع الصحابة، كفرهم كما قال شيخ ابن باز يدعون آل البيت فاطمة وعلي من دون الله يشركون، كفرهم أن القرآن ناقص. مع ذلك تلاعبت القنوات الفضائية التقريبية من صناعة يهود وغيرهم، يعرفون أن من يما يفسد ديننا أن يدخل في دين الرافضة، فيروجون له ويصنعون ورش عمل كيف يصل الرفض والتشيع إلى بلادنا، وفعلا أعانوهم أيما يعانى. فحينئذ يستعمل حديث أصحابي أصحابي، فيقول الله عز وجل لا يزال بعدك مرتدين على عقابهم، شوف ارتد الصحابة. طيب، فما الرد عليهم في هذه الجزئية بخصوص فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم فيما سمعت من قراءة صبيحة هذا اليوم؟ الرد عليهم فيما يتعلق بالصحابة، ما في إلا واحد الآية يعني اقروها مرة ثانية، ما أدري بعضكم يسرح بالفطور ولا وش القصة، لا شوف قدامك اقراها، الرد وينه؟ وين الجزئية اللي في الرد؟ تراهم كفار والكافر لا يرضى الله عنه، اقرأ يا أخي جاوبوا، لا ما هذه اثنين جاوبوا، لا أرضى أن كلكم تجاوبون، لأن هذه مسألة خطيرة، فقه الرد على من ينال من أصحاب رسول الله ويكفرهم، أين الشاهد في الرد عليهم؟ ترى الصحابة الله غير راضي عنهم لأنهم كفار، أوضح من كذا؟ أبو معاذ أي طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خلاص انتهى الأمر، انتهى البحث، رضي الله عنه. كذبون الله يا فجار يا كفار، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. يعني مثل إبليس، الله يقول اسجد، قال ما اسجد، خلقتني، خلقتني من نار خلقته من طين. الله يقول رضي، يقول لا ما رضي، كفار. من بقي غرس؟ إذا قال المهاجرون والأنصار، من بقي؟ من بقي؟ يا صعب يا مهاجرين يا أنصار، بقي المسلمة بعد الفتح، والذين قال عنهم أصحابي قلة، وأنتم تلعنون أمة الصحابة. حصل ردة من الواحد اثنين، تقوموا تسحبوا اثنين والواحد، ابتلاء للأمة ليرى سبحانه من يؤمن به بالغيب ويصدق بذل الأدايات أو يتبع الرافضة في شبهه سبحانه حكيم عليم. فريقا هدى فريقا حقت عليه كلمة العذاب. تقوم تقول هذا الحديث ينسحب على كل الصحابة وتكذبون الآية؟ من هم اللي حصل منهم؟ واضح. وذلك قال العلماء الواحد والاثنين إذا لم يثبت فيه نص فضل فسق، لكن بمجموعهم كفر أكبر لوضوح الآية. واضح. أي رضي الله عنه ورضوا عنه سبحانه. ثم الذي أيضا يكشف اللي يسمونه هذا الحدادية، يطعنون في الشخص طعن يسقط من غير موجب كالإخلال بالأمانة أو البدعة فارق بها أهل السنة من خروج عن الأمر أو غير ذلك من الأشياء اللي يعرفون المحدثين في جرح الرواة ويمشون على قواعدها. فيقول والذين اتبعوهم بإحسان، وش أيضا الله إيش راضي عنه؟ السلف اللي تشوفه أمامك متبع بإحسان، لم يبتدع بدعة يفارق فيها الصحابة كبدعة الخروج على الأمر، اشترط فيها الأدلة. فيكون على منهم الخوارج فيها، حث الناس على الخروج، نعم، أو ظهر يقين بعده على الأمانة العلمية عياذا بالله، كأن تقيم الحجة ويصحح حديث مكذوب، أو يزكي شخصا واضح ويجعله من أهل العلم عملا أو قولا، المهم يفارق طريقة أهل السنة والجماعة فيه. يعني شوف له واحد من العوام مهرج في الشارع يقول هذا محدث وينصبه معلم لأمة من الناس، ترى هذا محدث كبير، أعوذ بالله. واضح السقوط قولا أو عملا. طيب، فحينئذ من خالف منهجهم لهذه الدرجة نعم يسقط، خالف منهجهم، لكن متبع لهم وتأتي اجتهادات فيها تأويل كما قال الذهبي لو بدعنا صاحب السنة بدعة بدعتين لبدعنا ناس مثل ابن بندة، يقصد في البدعة الذي يحصل التأويل فيها للاحتمال، أما شيء لا احتمال فيه كان يصدق الكذاب ظهر كذب إلى آخره. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله،
إذن هذه الآية فيها تزكية لإخوان المشايخ من أتباع السلف لأنهم ظاهرهم اتبعوا بإحسان. كيف عرفنا القضايا الذي حصل فيها الافتتان والخلاف؟ قضية الصفات، ليسوا صاروا مع الجهمية ولا الشاعرة، قضية النبوات، ما صاروا مع الصوفية، يقول قلوب معاد المتصلة مع الله ما نحتاج إلى درس نسمع علم فيه الله يحدثنا، ترك الصوفية بارك الله. موقف من الصحابة، فتنة الرافضة، يحبون الصحابة ويبغضون من يبغضهم بغير خير يذكرهم أو يطعن فيهم أو يلمس بطعنهم كعدنان إبراهيم وأضرابه. ذلك شدد أهل العلم في الإنكار على عيد القرن، نتكلم على معاوية وأظن ولده أبو سفيان وابنه. نعم، فالمقصود أن الشيء قضايا معروفة. جو إلى قضية الولاية قالوا لا، لا نتكلم عن سلطان باللسان ولا لسنان إلى آخره إلى آخره. فهؤلاء في الظاهر يتبعون بإحسان، فينبغي سيما إذا كان أحد منهم يحمل علم الصحابة ألا نطعن فيه، مثل شيخنا الفوزان لما جاءت سيرة الشيخ الراحل رحمة الله عليه عبد السلام برجس، وهو من أهل العلم الفضلاء، لمن يحتج بالآثار، وله كتاب في طاعة ولي الأمر حقيقة يقرأ، جمع فيها أدلة مباركة طيبة. فقالوا إيش رأيك يا شيخ في اللي يطعنون في عبد السلام برجس؟ وقرأ له مؤلفات تدل متبع للصحابة الشيخ، فقال كلمة، قال يعني يطعنون في الصحابة؟ يجوز؟ يعني هو معروف النقل عن الصحابة، كيف يتجرؤون عليه؟ وهذا من فقه الشيخ، لأن نبغى واحد فينا من مشايخ من أهل العلم عرف الاحتجاج بالصحابة حتى من احترامه ينقل علم الصحابة، فإذا طعننا فيه علم كثير من الصحابة يسقط. مشكلة، مشكلة كبيرة. الشيخ ركز على هذا المسألة، قال يعني يطعنون في الصحابة يجوز لهم؟ لأنه معروف بالنقع الصحابة في قاعة ولي الأمر، كيف الصحابة يقولون في مسألة يعني صفات الله أو غير ذلك، وهو يحتج لأنه درس شيء كبير من علم الصحابة. إذا جئت لأنه من غير هذول المعلمين اللي نعرفوا بالنقل عن الصحابة كيف نعرف عن الصحابة؟ فبإسقاطه يسقط علم كبير منهم، كيف تنمله أو تلمح عليه أو تقبل أنك تصادق رجل يلمح عليه ويطعن فيه؟ كيف تصادقه؟ والمصالح منافع، أعوذ بالله. صادق الرافضة؟ هذول أشبه الرافضة، طعنون في شخص علم بالنقل عن الصحابة، في نوع شبه به، فبيسقط علم كبير بالطعن أو التبويح أو التنكيت عليهم أو السخرية. كل هذا من ما يزين الشيطان إسقاط علم الصحابة، إسقاط أيضا حملة علم الصحابة كابن تيمية ومن سلك مسلكه في العلم باحتجاج بآثار الصحابة إلى آخره. وذلك النوع هذا من علماء أو من مشيخ اللي اختصوا بالصحابة، سبحان الله، تجد من الشيطان اجتهاد في إيش؟ إسقاط الحرب، يزيل لسفلة الأعوانة من الشياطين، يتزعون فتاوى المشايخ في إسقاطه، يسعون في الأرض بإسقاطه بأي شكل، وتجين الأخبار سبحان الله تقول أعوذ بالله، الحرب يحاربونها أكثر من غيرها ليسقط الشيطان، الشياطين تأزهم أز. فزين إذا حضروا عندهم الخمسة والسبعة، زين من شدة ما يحذر منهم، زين إذا سبعة وثمانية بقي يحضر عندهم بس من شدة التحذير وإساءة الظلم. نعم، اقرأ.
قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة التوبة وقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الآية، يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه أو هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم.
طيب، لمن قال رضي الله عنه ورضي عنه، ما نسخ الخبر؟ الأخبار لا تنسخ، أبلغ رد على الرافضة. فما نسخوا خبر مثل: لا يزالون مرتدين بعدك أرقامهم، نفر من دون هؤلاء. فهناك مسلمة الفتح، هناك ونزل يسير، ولكن كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه، يتركون هذا المحكم مثل رضي الله عنه بالسابقون الأولون، وما هي أعم منها: محمد رسول الله والذين معه ما تركت حد، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجد ركعا. يا أخي الخبر ما ينسخ، الحكم ينسخ كشرب الخمر: لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، نسخ الحكم. لكن خبر إن الله راضي عنه، يقول: لا والله، نسخ الخبر. كيف؟ ما جاء في الآية ما ينسخها، وإن حصل منهم ما تغير حكم الله فيه. إذن هذا أبلغ رد هذه الآية على من؟ على الرافضة اللئام الفجار الكفار، رغم أقسم ظهوره. وذلك سبحان الله من شؤم سب الصحابة، انظر العالم أجمع المنصفون منهم كيف يجرمهم في الحج، فعل وفاعيل، وفي والشعب اللي ما مشى على ولاية الفقيه، يعلقونه في الشوارع بالآلاف وكذا، معلقين ومشنوقين، جرائم فظيعة ما تخطر على بالك. كل هذا من عقوبات سب الصحابة والعمل. ومن أعظم العقوبات اللي سمعتها جاءت إيران، يمكن ما نقول لكم هذه العقوبة، واتبعت خبرها لنفسي. مر عليكم حديث بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرجت ريح منتنة لا يطيقها أحد، والريح أكثر شيء تعذب الواحد فيها، ولا يعني قلنا لكم: لو واحد عنده قصر مشيد وأثاث فخم وإلى آخره، وحزوجات حسنوات في هذا القصر إلى آخره، لكن تنبعث فيه رائحة لا تطاق، يسكن كوخ ما فيه إلا مخدة من الليف، حشوة يقعد يتوسد عليها ويشرب منها اللبن والتمر، وليس عنده لحوم ولا أكل، ما عنده الحجرة دي، لكن كل يوم يحس طيب مسك لم يشم مثله، ويشمه ويقعد في أي المكانين يقدر يطيق يقعد فيهم، الثاني ولا الأول؟ الثاني. بل أنه يقول: خلاص طيب، أنا بتمتع بالأول، لكن ألبس مثل حقون المفاعلات النووية، دائما حاط الكمام في القصر،
كيماوية
رايحة طبيعة، حاط دائما البوزة كذا وطالع كذا، وش الحياة؟ يقرف من القصر، يلبس هذا أشد الكمامات، البوزة هذا يجي كذا سجين ما أدري شو، طالع كأنك كنغر، يكره الحياة كذا ويقرب من القصر. ولا وتنبعث رائحة في إيران من نفسها، سخر هذه ولاية الفقيه حقهم ذا مدري الجيش الثوري، كل الطاقات اللي معرف مصدرها ومعرفها، وتعذبوا حتى سافت في القصور عرية القوم اللي يحكمون إيران وتعذبوا ويروحون يمين يسار يطلعون في البيارات ولا عرفوها. ريح فيها عذاب أليم ويطاردون ويسوون البحوث ويسوون ولا شيء والله على كل شيء. فذكرت وأنا أتبع الخبر حديث أتدرون الريح ريح المغتابين واللي اغتوبوا وقتها منهم اغتاب أخيه المسلم كان صحابي. فكيف بالخلف يغتاب السلف أشد ولا يعني عالم يتكلم على أخيه العالم خطأ مثلا لكن جاهل يتكلم على العالم ضيعة هذه ضيعة. فهم هذه الطبقة السافلة جرت على الصحابة ويسبون مجموعة وش تصورون وتنبعث هنا وهنا وهذا ما يهنى بفراشه ولا شوف ربما يصرخ على جنوده كيف ما تعرفون الريح أنتم ويتصايحون في بينهم مشاكل وقاعد تعذبهم فترة الله أعلم لكن أراها آية لعلهم يرجعون. وإذا دخلنا من عذاب الأدنى قيل عذاب الدنيا بالكفار دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون أعوذ بالله. نعم.
قال وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم الآية وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم الآية ورواه ابن جرير. قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
إذن هذه الآية فيها الاحتجاج مذهب الصحابي لأن علماء الصحابة لن يخلوا من هؤلاء إما مهاجرين كأبي بكر وعمر وهم علماء من الصحابة وأبي المسعود وعائشة اللهم ارضى عنهم ومعاذ وإما من إيش وإما من الأنصار وإما من الأنصار مما استقبلوه كأبي أيوب الأنصاري واضح. فهؤلاء حجة ولم يتكلم فيهم في العلم إلا العلماء. فإذا تكلم الصحابي بقبض في العقيدة في المنهج في فروع الشريعة العملية كما تسمى في سجود السهو كما قال بعض الصحابة لكل سهو سجدتان كابن عباس بعد السلام فجعلنا أن الأصل في السهو كله بعد السلام إلا ما دل عليه الدليل قبل السلام. كلمه الإمام أحمد في النذر من مات على نذر مات عن صوم صام عنه ولي قال الإمام أحمد قول ابن عباس وعائشة صوم النذر. فتكلم صحابي لا يعرف له مخالف صرنا إلى قوله. ليش؟ لأن دينهم قد رضي الله عنهم به فلا بد يكون أحسن الدين وأحسن الأقوال اختاروه فلا دين بعده. وهذا اللي جعل ابن تيمية من أحاديث مثل خير الناس قرني ومن دينهم يقول أي قوم يخالف الصحابة فلا يكون إلا بدعة. الله يرحم شيخ الإسلام ويرضى عنه كلام موفق. أي قول يجنح به الشخص يخالف فيه الصحابة لا يكون إلا بدعة ولا يكون قائله يعني إلا إيش مبتدع كالقول المبتدع في الحاكم. سبحان الله شوف لمن ذهبوا عن بركة اتباع الصحابة في مسألة واحدة وهي مسألة الحاكمية من وجهين إعلان النصيحة. ابن عباس كان يفتي يقول إن كنت لابد ناصح ولي الأمر بينك وبينه خلاص ما نخالف الصحابة ما يجي واقعة عين مثل فركوسة ومثاله واقعة عين يجيك لحديث أبي سعيد وكذا ويخليها عموم أعوذ بالله يخليها عموم وينسى الأحاديث القولية الواضحة الجلية التي لا غبار عليه. كم أحدث فتنة هذا القول الآن بجزاء ووقف دروسهم ووقف لا إله إلا الله، وإذا صبروا على هذا القول الفاسد ولم يرجعوا فإن ترجع الزائر مثل الأول. تذكرون في فتنة شبث الإنقاذ بيرجع الأمر كمان. نعم أي، ففي التكفير أن الحاكم الحكم غير ما أنزل الله كافر. إذن وش المذهب السوري؟ يجمع بين إظهار نص الحاكم وبين تكفير الحاكم لا يحكم غير ما أنزل الله، ويظهر العلم على ذلك. هذا صار المذهب السوري أعوذ بالله. طيب، وحينئذ لما قال ابن عباس كفر دون كفر وما خالف من الصحابة ناقل القرطبي الإجماع عليه. فاليوم اللي يجي مثل سليمان العلوان وأضرابه من كفر الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فإن قوله مبتدع وصاحبه مبتدع. شهور الأدلة عن الصحابة اشتهارها أن كفر دون كفر، لم يخالف ابن عباس أحد. وإذا جاء واحد يعلم من نصيحة لولي الأمر في غيبته نعم فهو على بدعة وضلال ولا يقال متأول، لاشتهار الأدلة عن علماء ابن باز وابن عثيمين. ثم لما يرى أساطين علماء في وجهه مثل هؤلاء، والله بتروا نصوص على ابن عثيمين أقسم بالله، وأنا أبحث وجميع ساكت. يقول يا إخوان، أنادي إخواننا في الجزائر، من الذي بتر كلام العثيمين الذي فصل فيه في نصح الحاكم؟ فأتى بكلام أنه يجوز إعلان النصح له وما كمل الكلام. نصح له في مجلسه مو في غيبته، بتر هذا. من؟ ساكتين، مستحيل. يؤسفني أنه أشار إلى شخص ما كنت أتوقع أنه بتر هذا، لكن لا أزال أقول في نفسي لعله خطأ تهمته، لكن ما أقول يبتر كلام العثيمين من أجل وفق قوله. والله هذه تخالف الأمانة العلمية. ولو ثبت عندي أنه هذاك الشخص، لو ثبت في الأدلة يعني أنه هو الشخص ذاك مهما كان طالب علم ومعلم، والله لا أسمع منه حرف واحد في العلم أن هذه إخلال رأس العقب الأمانة العلمية. ليش ساكتين عنه؟ والله ناديته تويتر قولوا لي يا إخوان منه، كله ساكت ما قال ما نعرف حد، كله ساكت من إخواننا هناك، ليتفق مع القول بجواز النصح العالمي للحاكم في غيبته. وهي مذهب الخوارج في غيبته، ليه كيف تسميه نصيحة وانت غتابه؟ ما سمع النصيحة كذلك بالوضوح، بس إثارة صارت، كيف تسميه نصيحة أو إنكار علني؟ إنكار عليه وين؟ وانت تتكلم قدام عامي ما يسمع الحاكم كلامك، صارت إثارة واضحة تعلقا بنصوصية إيش؟ خائن أو من المتشابه أساطين من النصوص. من كان له نصيحة للسلطان لا يبديها علاني. قال ابن عباس وليس له مخالف، قولي من عباس إن كنت عبد ناصح بينك وبينه، قول أسامة رضي الله عنه. ألا تنصح عثمان يعني علانية عند الناس؟ قال لا أريد أن أفتح باب أكون أول من فتح، وأنا أنصح بينه وبينه، لا أفتح باب شر أكون أول من فتح وأنا. إذن هي بدعة عندنا. بعد هذه الأساطين أن هذا محدث عندنا، يجي من يأخذ بكلمة قالها، قال لنا معاوية تراه قال قولي خالفك فيه رواية الحديث، قال سأروي الحديث وين خالفت معاوية؟ يعني هذا قال بنصح علانية ويجوز النصح علانية؟ بين مبدأ أنه يروى الحديث ولو خالف ولي الأمر، إذا كان الحديث يبين مسألة فقهية مثل حكم سجد السهو، مثل حكم الربا في مسألة، ما يسع أن نسكت. وجعلوها هذا الحديث كالناسخ لحديث الوجوب السرية للنصيحة الحاكم، وقائعين نعموما. وبعض إخوان الجزائر جزاهم الله خير جمع لنا كتاب النصح العلني بيصدر قريب ومهم جدا، فأخذنا شبهات اللي ذكرها فركوس الشبهات كلها وردينا في مجلسين علميين في الجمعة. أرجو أن تطبع هذه وينفع الله بها، وأسأل الله عز وجل أن ييسر عرضها على هيئة كبار العلماء حتى يصدروا في هذا الزحف فتوى توقف هذا الزحف اللي بدأ يزحف يبين يزحف الأعداء على جزيرة العرب من الجزائر وغيرها، أنه يقنن للنصيحة العربية.
كان أول أفراد سلمان العودة وكذا، الآن خرج من يقننها هم، والله سلمان العودة والثانيين ما كانوا يقننون بهذه الطريقة، ينظرون لدروس العلم يسوونه بس، الآن تقنين أدلة ومدري شلون، هذا أخطر ولا، وهي طريقة سورية. إن استعمال العلم في إيش والتلبيس في خروج الحاكم، طريقة سورية. نعوذ بالله. نعم خلصت.
قال رحمه الله: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عيادا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويختدون ولا يبتدون، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنين.
إذن هذا العقيدة الطاحوية وغيره سطر.
نحبهم اللهم ارض عنهم، ونصفهم بالعدالة أجمع، عدول مجرد النظر للرسول ولو ساعة، الصحابي من شاهد النبي أو شهد النبي ولو أعمى ولو لم يبصر كابن أم مكتوم، ولو كان طفلا صغيرا عمره 6 أشهر وشهد النبي صحابي، شوف كيف سبحان الله البركة النبوية، كمحمد بن أبي بكر كلهم عدول، شوف كيف قفل أقفل الله عليهم الأبواب كل الطعام، صغير كبير عدول، لا تقول منهم إلا صاحب الرسول كثير ولا قليل. فنحبهم ونصفهم بالعدالة كلهم أجمع، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ونكفر من يبغضهم أو يلعنهم أو يسبهم كالرافض، ونلعنهم لعنا كبيرا. ونسكت عما شجر بينهم، إذ أن ابن تيمية قال لا يقع الواحد منهم فيما يجانب الصواب إلا متأول، وإن فرضنا أنه تعمد الخطأ فعندهم من الحسنات الماهية من قيام الشريعة على أكتافهم وجهادهم مع رسول الله بأموالهم وأنفسهم ونشر العلم وصيانة الإسلام ما يكفر ذلك الأمر المرجوح الذي فعلوه وإن تعمدوا. فحينئذ ليس لأحد أن يذكرهم رضي الله عنهم إلا بخير، فلعنة الله على من سبه أو شتمه، اللهم لعنه لعنة كبيرة. آمين. اقرأ.
ثم قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الآية، لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجرا بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين، ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله،
لكن هذا إسناده ضعيف. لما؟ فيه راوي مجهول يسمى المبهم، وهو في علم الإسناد من أنواع الحديث الضعيف، الراوي المبهم. فروى الإمام أحمد ويعلى وفيه رجل لم يسمى هو المبهم، وهو إن في أصحابي منافقين. نعم. طيب،
ثم قال وتقدم في تفسير قوله وهموا بما لم ينالوا الآية أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه أطلع على أسمائهم أو طلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال من أتانا استغفرنا له، ومن أصر فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا.
وهكذا هذا الحديث يعني عليه العمل، من جهة أن النبي كان عاما في ثم الظاهر ولا يعين أسماءه، بل وضع أسماءهم عند من؟ عند حذيفة. والمصالح في كون النبي لا يعين أسماءهم ويشتد في الطعن فيهم، أو لما جاء في قضية حاطب قالوا لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، ولنم يغشون مجالس النبي ويأتون يصلون معه في المسجد النبوي، فيرجو النبي منهم أن يسمعوا بكثرة الحضور هذا، ما يرجى من صاحب الجزية أن يبقى في دار الإسلام ويسمع. وإنما عين السلف المبتدعة ولم يستروا عليهم، ما قال من عالم معامة المنافقين، ليش؟ أظهروا أظهروا النصراني على السلطان وأظهروا الأمارات دول أن عندهم تنظيم سري والخيانات الوطنية للولي الأمر أظهروا. حينئذ وجب التحذير منهم بالإجماع، قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب باتفاق إيش؟ اتفاق العلماء. يجي شيء نوقف عن سنة هذه مرتين، اقرأ عند سنة هذه مرتين أكمل القراءة.
قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام
ولا يجوز هذا صحيح عن قتادة عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال، يعني مقطوع عن قتادة السدوسي، قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس لا الجنة لا في النار، وهذا موافق لعقيدة السلف اللي نقلها الطحاوي، قال ولا نعين أحد بجنة ولا نار، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ما تجي واحد مهما صالح قال ما شاء الله هنيئا لك الجنة، مش هذا، لا تبشر بالجنة ولا تقول شهيد، ولا فلان يا الله لن يحترق بالنار، مات وهو يشرب الخمر، وش دريك أنت؟ فلا تعين أحد بجنة ولا نار، حتى نفسك لا تعين، افرح بالخير تسويه. المؤمن علامة أنك مؤمن تسرك الحسنة تسويه، حضرت درس الفجر قلت حسنة الحمد لله وفقني لها، تفرح متندب قلت أنا ما حضرت والله تركت السرير اليوم. فالمؤمن علامته تسر حسنته، أما يجي من الحج زحام ودخان والله لو دريت أني ما جيت الحج أعوذ بالله، هذا ساءته حسنته كيف في الباطن هذا أعوذ بالله. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهذا إن شاء الله على خير، يرجع له الخير ولا يعين نفسه ولا غيره بجنة ولا منها. نعم اقرأ ما تبقى عشان تقل المسند.
قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال أخرج يا فلان فإنك منافق وأخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد أناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجه من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر، وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا.
طيب هذا السند أين السند؟ وقال السدي عن أبي مالك عن
ابن عباس
عن ابن عباس في هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ينظر في هذا الإسناد إن شاء الله أكمل.
وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين يعني القتل والسبي، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر، عفوا قال النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم النار. وقال الحسن البصري عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار. ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال النار. وقال
كيف المنافق؟ مش عذاب عظيم المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد عذاب جهنم أسفل دركاتها، أسفل دركاتها، وأخف الناس في جهنم أعلى دركاتها، وهو مثل أبو طالب. يقول النبي أخف الناس عذابا أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه جمرتان النار يغلي منهما دماغه، شفاعة خاصة من النبي، ولا يرى أحد أشد منه، لأن كان يغلي الدماغ. ما بالك بما اقترب من الجمر مثل الكبد والطحال والخصيتين ونحو ذلك، والدماغ أرفع شيء فوق وهو يغلي، فكيف أسفل من الأمعاء ونحوها. نسأل الله يقينا شر النفاق، الله يطهر قلوبنا من النفاق ولسنتنا من الكذب والخيانة. نعم.
وقال الحسن البصري عذابا في الدنيا وعذابا في القبر. ثم قال سنعذبهم مرتين. قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه، عذاب الآخرة والخلد فيه.
إيش الغزوة إلا انتصر فيها النبي وكان المنافقون قد أمروا فيهم أمير؟ نعم، والتقى بالمنافقين وقاتلهم حتى هزمهم. ما اسم الغزوة اللي اجتمع فيها المنافقين وتمحضوا هكذا في مكان منافقون بقيادة ابن أبي وغيره يحمل راية النفاق يعني، والنبي قاتلهم؟ ما اسم الغزوة؟
بدر.
بدر قاتل فيها كفار. أنا ألغزت لكم ليبين خطر المنافقين وأنه لم يثبت أنهم تمحضوا في مكان وانتصبوا ليش جيشا يقاتل النبي وقتل النبي وصحبه، إنما قاتل خيبر يهود وقاتل عليه خوارج، لتعلم الآن خطر من السرورية المعاصرين وإيش ما يقعدوا في مكان كذا كذا يعني برج مثل المملكة أو شيء، والبرج السوري السوري، وإن الدولة وإن وش يسوون هذول، يدخلون بيننا في الوزارات فيعملون عمل منافقين، ما ينتصبون في مكان ونقاتلهم، ما نقدر. هو معاك إذا قلت سلفية يقول والله سلفية، يفز رأسه ويلوي رأسه منافق، كما ذكر خالد الفيصل في شعر يذم فيه الإخوان المسلمين والسورية وذالهم، قال ألين من الحية. شوف كيف التشبيه، الحية تلقاها لينة لكنها إيش تعضك وتلدبك، تلقاها حياك أهل 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 بأتباع السلف، ولا يحسنون أصلا يعني، من كان عنده فراسة يعرفه في وجوهه ما يحسن من الدور، حتى تبين الزيغ في وجوههم سبحان الله، تعرف النكارة في وجوههم. نعم.
وقال سعيد عن قتادة في قوله سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بإثني عشر رجلا من المنافقين، فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نار جهنم يؤخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره، وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله، أمنهم أنا؟ قال: لا. ولا
وهذا في صحيح مسلم، أسر إلى حذيفة باثني عشر رجل المنافقين، ستة منهم تكفيهم الدبيل السراج من نار جهنم، مرض يأخذ كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره يتعذب به، ستة يموتون موتا. إذن هذا فيه أن الله يسلط على المنافقين من العذاب والأمراض ما يسلط عليهم بسبب ما يضيقون به صدور المؤمنين من اللمز أو الطعن في الدين، فيسلط عليهم سبحان الله. فالمسلم إذا شاف في عنده شيء من صفات المنافقين كالكسل عند القيام لصلاة الفجر أو الكذب أو خلف المواعيد، يقول فلان أنا بأجيك ثم يجي ولا يعتذر إلا أن يكون عرض له عارض نسي الموعد أو مرض شديد لم يعي معه الاتصال أو غير ذلك من الأسباب. فعليه أن يتخلص من صفات المنافقين، لأنه إذا استمر عليها بالنفاق العملي لا يعدم أن يتحول النفاق إيش؟ اعتقادي. منتهى
كلمتين. قال عمر لحذيفة: أنشدك الله، أمنهم أنا؟ قال: لا، ولا أؤمن منها أحد بعدك.
شفت كيف؟ فإذا لم ينتصر لقتال النبي المنافقين، بل يصلون معه في المسجد ويسمعون ما الشيء اللي يرضيه ويحلفون لهم ما قلنا ولقد قالوا كلمة الكفر وسخروا بالصحابة في مجالسهم الخاصة إلى آخره، والله فضحهم في القرآن في سورة البقرة 12 آية والكفار فيه آيتين، إذا لا على خطرهم. إذا لا تلومونا ونحن نواصل كلامنا في السورية والأخوان المسلمين لم يندسون، نعم، ولا يزالون في سراديبهم، وكالعقارب كما قال من البربهاري أهل البدع إذا وضعوا رؤوسهم في التراب رافعين ذيالهم يتمكنوا لدغهم، قاعدين نشوفهم ونحرص أن نبتعد عن أي شيء يشغبون به على أهل الحديث، لكن أول ما يظهر بشيء محتمل يبدأ يلدغوا. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اجعل تدبيرهم على أهل الحديث والتوحيد والسنة تدميرا عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. ننتقل لمسند الإمام أحمد رحمه الله.